أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. موضوع حلقتنا اليوم هو حقوق المحتجزين وفق القوانين السودانية والممارسات العملية للجهات المقول لها حق الاحتجاز مع تنامي ظاهرة الاحتجاز خارج إطار القانون بعد حرب 15 أبريل أو تفشي ما يعرف بالاختفاء القسري. في حلقتنا اليوم نستضيف كل من الأستاذ صالح محمود المحامي والخبير القانوني والأستاذة رشا سراج المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان بجانب الأستاذ علي صلاح الدين علي المعروف بعلي كشك المحامي والناشط في مجال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان. نبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام مع الأستاذ صالح محمود المحامي. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح في برنامج في الميزان براديو دبنجا.
أهلا وسهلا أستاذ صادق.
أستاذ صالح، القوانين الوطنية والمؤاهدات والقوانين الدولية تحدثت عن حقوق المحتجزين والاحتجاز التعسفي أو غير المشروع. ما هو تعريف الاحتجاز قانونا وما هي حقوق المحتجز؟
في البداية، الاحتجاز التعسفي تعتبر من الجرائم اللي بتندرج في حرمان الشخص من الحريات الأساسية ومن الحقوق الواردة في المواثيق والعهود الدولية المختلفة اللي انت أشرت عليها. ولكن الاحتجاز يعني هو نوعين إذا جينا في الإطار القانوني. في احتجاز بيكون بغرض توقيف الشخص وحرمانه من حقوقه في الحركة لأغراض التحري إذا كان هناك بلاغ وهناك ما يشير إنه ضلوع هذا الشخص في ارتكاب جريمة ما، فيتم احتجازه طبعا لأغراض التحري. طبعا ده بيكون مشروط بفترة محددة من الزمن، وفي نفس الوقت في هذه الفترة يتمتع الشخص بكل حقوق الواردة في مسألة التعامل مع المحتجزين، من بينها طبعا احترام الكرامة الإنسانية ومعاملته معاملة كريمة بدون تجاوزات وما يتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المعاملة المهينة. وإذا تحول الموضوع إلى أنه في مساس بهذه الحقوق تتحول طوالي إلى جرائم، يعني جريمة ضد الإنسانية. الموضوع في الفترة الأولى دي مشروط بفترة معينة زي ما قلنا. الجزء الثاني، إذا الفترة المنصوص عليها في القانون خاصة في قانون الإجراءات الجنائية تجاوزت هذه الفترة، بتتحول يعني العملية كلها لحجز تعسفي، بمعنى أنه حجز غير قانوني. والحجز غير القانوني إذا تصاحب هذا الحجز بحرمان الشخص من الحقوق المعروفة، الاتصال بأسرته بمحاميه، المعاملة غير الإنسانية، ويعني انقطاع أخباره عن المحيط المألوف بالنسبة له، بتتحول هذه الحالة إلى جريمة أخرى، هي جريمة الاختفاء القسري، وهي من الجرائم الشنيعة طبعا، برضو جرائم ضد الإنسانية. في هذا الصدد أنا أذكر أنه في بعد الثورة وغالبا في العام 2022 مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الخرطوم نظم ورشة بمشاركة حوالي 10 من منظمات المجتمع المدني لإعداد تقرير ظل يتم تقديمه كتقرير في مجلس حقوق الإنسان لأغراض UPR اللي هو الاجتماع الدوري لهذا المجلس. ورشة يعني نظرت في القصور الموجود في القوانين السودانية وأشارت إنه في مشكلة كبيرة جدا في قانون الإجراءات الجنائية وفي قانون الإثبات، بخاصة فيما يتعلق باحتجاز التعسفي. وبالتالي أشارت إنه من ناحية أخرى إنه عدم مشروعية المدة التي جاءت بها المادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 إنها مخالفة للمادة 9 من العهد الدولي في الفقرة 44 من تعليق اللجنة رقم 35/2014، والمادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 تخول للشرطة مدة 24 ساعة وللنيابة مدة 3 أيام، ومن ثم 7 أيام، وبعد ذلك 10 أيام، ويجيز أيضا 7 أيام أخرى في حالة رفض القاضي تجديد للنيابة، فتصل المدة الكلية للاحتجاز الأولي إلى ما يقارب الشهر، وهذا يعتبر يعني تعدي واضح جدا وصارخ للمعاهدات والمواثيق الدولية. القسم الثاني طبعا في الاحتجاز ذاته انه غير مشروع بموجب قوانين خاصة بالقوات النظامية وهي قانون القوات المسلحة وقانون الدعم السريع، طبعا كان قانون بالمناسبة يعني تختص به الاستخبارات العسكرية وبيسمح لتلك الجهات بالاعتقال المباشر دون تحديد مدة معينة وتقديم المشتبه فيه للعدالة. لذا يستوجب انه يتم بأعجل ما يكون كان دي من التوصيات انه تعديل تلك القوانين المنتهكة لحقوق الإنسان. بخصوص جبر الضرر طبعا إذا كان الزول يتعرض لاحتجاز تعسفي، القانون الجنائي لسنة 91 في المادة 46 أجاز أنه يتم يكون هناك رد المال إذا كان تم رد المال أو المنفعة أو التعويض وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 83، لكن التعويض بيدفع الجاني وليست الدولة. خلص برضو من التوصيات أنه يكون في تقصير فترة الاحتجاز الأولى بغرض التحري لدى الشرطة أو النيابة حسب النظام المعمول به في البلاد مدة لا تتجاوز 48 ساعة. دي من ناحية عملية عشان ما يعني تتيح هذه 48 ساعة للمتحرين للوصول إلى المعلومات اللي بيوجبها يحددوا إذا كان الشخص يعني تم توجيهتهم تهمة له أو يعني تمديد الفترة أو إطلاق سراحه. التوصية الثانية كانت في أنه المراجعة الشاملة لقانون الإجراءات الجنائية ليتواءم مع المعايير الدولية ذات الصلة بالاحتجاز والقبض.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في راديو دبنجا في برنامج في الميزان، نواصل حديثنا حول حقوق المحتجز التي كفلها القانون. ننتقل للأستاذ علي صلاح الدين المحامي. أهلا ومرحبا بك أستاذ علي في راديو دبنجا.
نفترض أنه الاحتجاز تم بصورة قانونية، بمعنى أنه الجهة التي أمرت بالاحتجاز جهة مقولة قانونا، والجهة التي نفذت الاحتجاز هي جهة مقولة بحق الاحتجاز قانونا. حقوق المحتجز اللي بيتم احتجازه في الحراسات أو في السجون بصورة قانونية، لكن هو حقوقه شنو؟
مرحب بك ومرحب بمستمعيك الكرام في راديو دبنجا، وفرصة سعيدة أنه نعرف المجتمع بحقوقه. القاعدة العامة إنه الإنسان عنده الحق في الحرية وإنه يكون في سلام وأمان ما لم تكن هنالك إجراءات قانونية سليمة بتخيد من حريته. مثلا إذا تم إجراء بلاغ أو تم تخييد بلاغ من حق المتهم، وإذا تم القبض بواسطة الشرطة الجنائية من حق المتهم إنه يعرف البلاغ اللي في مواجهته هو شنو، من حقه يعرف شرطي ذاته يعرف روحه إنه أنا شرطي ومقول انه انا اقبض عليك بموجب بلاغ بالنمر كده بموجب المادة كده، يوريه جريمته شنو، ومن حقه يعرف انه هو ماشي وين. بعد ما تم القبض عليه والتحفظ عليه وفي حراسات الشرطة او اماكن الاحتجاز المعروفة لدى العامة اللي هي مراكز الشرطة، انه من حقه يخطر اهله يتصل باهله، من حقه يتوفر له كل الحاجات اللي بدينه على الحياة. مثلا اذا كان هو مريض يوفر له علاجاته على نفقته الخاصة. قانون الإجراءات الجنائية نص إنه أي محتجز إنه يتم توفير احتياجاته الخاصة، كتبه، ملابسه، الاحتياجات الشخصية. من حقه أيضا إنه ما يتم تعذيبه ولا يتم إجباره على الإدلاء بأقوال ما يعني ما من خير إرادته، ومن حقه إنه يتم التحري معه بالإجراءات القانونية الرسمية. حتى القانون خيّد مدة الاحتجاز في أقسام الشرطة والضابط المختص إنه سلطة محددة في مدة الاحتجاز وفي زمن الاحتجاز بنتقل له وكيل النيابة، بنتقل له قاضي المحكمة العامة، بنتقل له رئيس الجهاز القضائي. فدي كلها حقوق للمتهم إنه ما يتعرض لأساليب تهديد من كرامته الإنسانية، ما يتعرض لتعذيب مثلا تقلل من قدره كإنسان. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتكلم عن الحرية، الحق في الحرية، وكذلك الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية. برضو في الاتفاقية الوقعت على السودان واللي انضمت على السودان أخيرا فيما يتعلق بالاحتجاز القسري ومنع الاختفاء القسري، فحق المتهم إنه هو يعرف ماشي وين، ويعرف ارتكب يات جناية، يعرف إنه هو مقبوض لشنو. فدي كلها حقوق نصت عليها القانون. وإذا الجهة اللي بتنفذ الاعتقال أو الجهة اللي هي احتجزت المتهم أو احتجزت الشخص إذا ارتكبت أي مخالفة بشكل جريمة بموجب القانون، القوانين الوطنية والقوانين الدولية.
أنا تم إلقاء القبض عليه من قبل شرطي، أبرز لي أمر القبض زي ما بقوله في السودان. مشيت قعدت في الحراسة، أول حاجة بتخطر في بالي إنه أنا داير أهلي أعرف إنه أنا تم القبض عليه. يعني كيف المسألة دي بتتم؟ في حالة ما تتم مثلا طالبت الشرطي أو طالبت رئيس القسم إنه أنا داير أوري أهلي إني أنا مقبوض ورفضوا، كيف أنا أتظلم من المسألة دي؟
في الإجراءات الطبيعية، في الإجراءات الطبيعية وما قبل الحرب، إنه مجرد ما يتم القبض على المتهم الشرطي أو المتحري من أول إجراء بكلمه إنه يتصل بأهلك، لأنه الاتصال بأهله بترتب عليه التزامات مثلا متعلقة بالضمان، متعلقة إذا كان في كفالة مالية. يعني حتى الشرطي ذاتها بتبادر بتخبر المتهم أو بتخطر المتهم إنه يتم الاتصال بأهله. في كل الأحوال في الظروف العادية والطبيعية إنه الشرطة مثلا ما قاعد تمنع أو ما قاعد تتعسف في مال السلطة دي في إنها تخبر المتهم في اتصال بأهله، لأنه هم ذاته ما عايزين مثلا المتهمين يكونوا موجودين في حراساتها لمدة زمنية طويلة. إذا الشرطة امتنعت عن تقديم المساعدة يعتبر مخالف وموجب القانون.
واحدة من الحاجات الملاحظة إنه أسوأ الحتات هي الحراسات، أماكن الاحتجاز، المحتجزين في مراكز الشرطة ديل عندهم الحق في إنه يقعدوا في محل لائق بإنسانيتهم، نظيف، يحافظ على صحتهم.
هي المسؤولية مسؤولية مشتركة ما بين جهاز الشرطة أو وزارة الداخلية وما بين النيابة العامة، باعتبار الشرطة بتتولى أمر الضبط والاحتجاز، والنيابة بتتولى الإشراف على سير التحري والإشراف على أجسام الشرطة. والطبيعي أنه وكيل النيابة المختص هو من المفترض يمر أو يسجل زيارة بصورة دورية لأجسام الشرطة للنظر في الحالات الخاصة، في النظر مثلا في نظافة الجسم، في نظافة الحراسة، في العدد من المفترض يكونوا موجودين داخل الحراسة، في مثلا الحالات اللي عندها ظروف صحية. والطبيعي انه من المفترض الشرطه تقوم باحاله اي متهم مضبوط للمستشفى لاجراء الفحص الطبي، توفر له علاجاته، توفر له وجبات، توفر له كل ما يتعلق بانه الانسان يعيش حياه كريمه. لكن الواقع في السودان مختلف تماما في اقسام الشرطه، في الدور من المفترض تقوم به النيابه، في قصور في الجانب ده، انه الحراسات هي ما مهيئه بالشكل المطلوب، بقدر ما انها تحافظ على كرامة الإنسان هي قاعد تحط من كرامة الإنسان. في مشكلة في النظافة، في مشكلة في دورات المياه، في مشكلة في قضاء الحاجة مثلا بالنسبة للمتهمين الموجودين بالحراسة. فهي كل إشكالات، وهي لو جينا نربطها متعلقة ببنية الدولة بشكل عام، دولة السودان معروفة فيما يتعلق باحترام كرامة حقوق الإنسان، في مشاكل كثيرة متعلقة بالمؤسسات خصوصا الأجهزة الأمنية، في قصور بشكل كبير، والجهاد المسؤولة ما قاعد تقوم بدورها بشكل مباشر. فدا إنه بنلقى دائما الحراسات بتواجهها كثير من الإشكالات، وبنلقى إنه الناس بحسوا بأنه كرامتهم حصلت فيها مشكلة، أو بحسوا الإحساس بتاعت إنك إنت دخلت الحراسة هو إحساس ما مقبول لكل زول تم القبض عليه.
فيما يخص حق المحتجم بالاتصال بمحامي، هل المحتجزين في السودان قاعدين يواجهوا إشكالات فيما يخص اتصالهم بجهات قانونية تدافع عنهم؟
والله هو لو جينا ذات ونظرنا السودان للجهات اللي بتحتجز مثلا في الفترة السابقة ما قبل 15 أبريل مثلا، جهاز الاستخبارات، جهاز الأمن إلى حد ما، جهاز الشرطة. فيما يتعلق بجهاز الشرطة إلى حد ما في تنسيق ما بين النيابة العامة وما بين وزارة تقديم الخدمة القانونية للمحتجزين، مثلا جرائم كبيرة وأسر يعني ما قادرة تدفع أتعاب لمحامي أو ما قادرة توفر لهم مساعدة قانونية، في تنسيق ما بين نخابة المحامين السودانيين، ما بين المؤسسات الحقوقية والمنظمات الحقوقية، بيتم تقديم عون قانوني بشكل كبير للضحايا أو للمتهمين. طيب دل بكونوا محتجزين في أقسام الشرطة، لكن اللي بيتم احتجازهم في مثلا وحدة الاستخبارات العسكرية أو في الاعتقالات بهذا الأمن، ده حتى لا يعني ما في طريقة لأنه أهلهم يعرفوا إنهم اعتقلهم وين، ده ما قبل 15 أبريل. حتى في انتهاك بشكل صارخ من قبل مؤسسة القوات المسلحة في بحق المتهمين أو بحق المقبوض عليهم، وهو بالنسبة لاعتقال خير مشروع أو هو اختفاء خسري.
ما قبل 15 أبريل يعني قاعد يتم احتجاز أنت أشرت له جهاز الأمن الاستخبارات العسكرية؟
الاحتجاز اللي بيتم ما قبل 15 أبريل من قبل الاستخبارات العسكرية والجهاز الأمن هو اعتقال خير مشروع أو فيما بيدخل في إطار القصف يعني الاحتجاز الخسري أو الاختفاء الخسري.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
الحقوق المحتجزين في القوانين السودانية في برنامج في الميزان، وفي فقرتنا الأخيرة سألنا الأستاذة رشا المحامية عن جريمة الاعتقال أو الاحتجاز غير المشروع في القوانين السودانية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا راديو دبنجا على الاستضافة، وعبركم نحيي مستمعي راديو دبنجا. كما لا يفوتنا أن نترحم على شهداء الشعب السوداني ونتمنى عودا حميدا للمفقودين وعاجل الشفاء للمرضى، ونأمل أن يعم السلم والسلام في ربوع السودان. جريمة الحجز أو الاعتقال الغير مشروع هي من الجرائم حقيقة المقلقة، وهي جريمة قديمة متجددة درجت عليها السلطات السودانية منذ عقود، حيث استخدمت الاختفاء القسري أو الاعتقال الغير مشروع ضد خصومة سواء كانوا سياسيين أو ناشطين أو صحفيين أو بمجرد انتمائهم إلى قبائل بعينها أو ضد سكان المناطق المهمشة، وذلك بغرض السيطرة على تلك المجتمعات. ويمكن في الفترة الأخيرة اتفاقمت جريمة الاعتقال الغير مشروع أو الاختفاء القسري بعد حرب 15 أبريل بصورة كبيرة. فالحجز أو الاعتقال الغير مشروع هو إجراء عادة بتقوم به السلطات زي ما ذكرنا، متمثل في حجز المواطنين دون توجيه اتهام لهم وإخفائهم في أماكن غير معلومة، مع منع ذويهم وأسرهم ومحاميهم من التواصل والاتصال. القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 لم ينص بصورة واضحة على الاختفاء أو الاعتقال القسري، لكنه نص وجرم في المادتين 164-165 على الحجز غير المشروع والاعتقال الغير مشروع. واعتبر الحجز الغير مشروع كل من يحترض شخص قاصد أنه يمنع الحركة أو يغير اتجاهه، فاعتبرت هذا حجز غير مشروع. واعتبرت الاعتقال الغير مشروع كل من يحبس شخصا في مكان معين دون وجه مشروع أو يستمر في حبسه مع علمه بصدور أمر بالإفراج، أو يتم هذا الاعتقال بطريقة سرية أو انتزاع اعتراف من معتقل. من خلال تعريف هاتين المادتين 165-164 بنلقى أنه ذات العناصر المتوفرة في هاتين المادتين هما نفس العناصر المتوفرة في جريمة الاختفاء القسري. فالاختفاء القسري بعد بأنه هو اعتقال أو احتجاز أو اختفاء أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية من قبل موظف دولة أو الأشخاص أو مجموعة من الأشخاص الذين بتصرفوا بإذن الدولة وبدعم منها أو برضا من الدولة أو بموافقتها. الخطورة حقيقة تكمن في جريمة الاحتقال الغير مشروع، في إنه الشخص المختفي بيصبح خارج حماية القانون، ويمكن ده يعني يؤدي أن يتعرض المختفي لعديد من الانتهاكات. والمعروف قانونا إنه أي شخص بيتم القبض عليه من حقه إنه يعرف تهمته الموجهة له، ومن حقه الدفاع عن نفسه وفقا للطرق التي كفلها له القانون في الدفاع عن النفس، اللي هي من خلال الاستعانة بمحامي أو عدم الإبقاء عليه في الحبس لمدة خارج الإطار القانوني وتقديمه لمحاكمة عادلة. هناك العديد حقيقة من الضمانات وردت في القوانين السودانية فيما يتعلق بحقوق المقبوض عليهم، ويمكن في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في عدد من المواد وفرت الحماية من الاختفاء القسري من حيث إبلاغ وكيل النيابة أو القاضي عن حالات القبض، يعني في مدة أقصاها 24 ساعة. وكما ذكر ذات القانون توفر دفتر قبض في كل قسم أو نقطة بوليس، وأيضا تناول كيفية معاملة المقبوض عليه من حيث حفظ كرامته الإنسانية ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا، ومع توفير الرعاية الصحية والاتصال بمحاميه وإبلاغ أسرته. لكن رغم هذه الضمانات يتم تجاوزها في العديد من الحالات، وأعتقد أنه السبب في ذلك لعدم المساءلة ومحاسبة المسؤولين الذين يقومون بتجاوز القانون. بالإضافة إلى ذلك هناك عدد من القوانين اللي بتمتع أفرادها بالحصانة. فعلى سبيل المثال قانون جهاز الأمن والمخابرات 2010، وقانون الشرطة 2008، وقانون القوات المسلحة 2007. في هذه القوانين يتمتع أفرادها بالحصانة، وهذا يساهم حقيقة في الإفلات من العقاب. هناك طرق وأساليب للاختفاء القسري، من الأساليب المعروفة منها اللي هو يكون ضد السياسيين والمدنيين بقرض ترهيبهم وقمع أي معارضة سياسية، ويمكن كان بيستخدموا النظام السابق نظام المعزول عمر البشير إنه بيقوم بيعتقل اعتقال غير مشروع ضد عدد من الناشطين والسياسيين، قد تطول فترة الحجز أو تقصر على حسب رغبة السلطة، ما كان بتتوفر لهم أي نوع من أنواع الحماية القانونية. الصورة الثانية أو الأسلوب الثاني اللي هو استخدام الاختفاء القسري أو الاحتقال الغير مشروع في حالات النزاع المسلح أو في مناطق النزاع المسلح. ففي طيلة فترات الحروب المختلفة في السودان، جنوب السودان قبل انفصاله دارفور، النيل الأزرق، جبال النوبة، والآن في حرب 15 أبريل بيتم الاحتقال غير المشروع، وذلك لاحتقاد السلطات أو أطراف النزاع إن هناك مجموعة متعاطفة أو هي حواضن لطرف من أطراف الصراع. والخطورة بتكمن هنا إنه في كثير من الأحيان قد تحدث عمليات إعدام خارج القضاء، ويمكن في الفترة الأخيرة يعني انتشرت في السوشيال ميديا عدد من الفيديوهات بإعدام مواطنين مدنيين فقط باعتبارهم أنهم ينتمون إلى طرف من أطراف النزاع. كذلك يمكن أن يعتبر اختفاء النساء والأطفال جريمة اختفاء قسري إذا قامت به الدولة، وفي الغالب الغرض منه أنه بيكون من أجل الاسترقاق والاستقلال الجنسي.
بهذا مستمعنا الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان التي تناولنا فيها حقوق المحتجزين في القانون، وسنواصل إن شاء الله حول نفس الأمر في حلقتنا القادمة. وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التحية.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين. الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.